وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية في سورة البقرة، الآية 58 بعد 100، تحدثنا عنها بالأمس، وقلنا أنها وإن كانت تنفي الحرج من السعي بين الصفا والمروة، إلا أن ذلك لا يعني أن السعي بين الصفا والمروة مباح أو مستحب، بل إن السعي بين الصفا والمروة واجب وفريضة، بل هو ركن من أركان الحج. أما لماذا نفت الآية نفت الحرج دون أن تأتي بصيغة الوجوب؟ فقالت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والجناح هو الميل عن الحق، وأصله من الميل، أصل الجناح في اللغة هو الميل، كما في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن مالوا إلى، فأصل الجناح هو الميل، واستعمل بعد ذلك في الميل عن الحق. فقالت الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تحدثنا بالأمس وقلنا بأن ذلك راجع إلى معرفة سبب نزول الآية المباركة، فالآية جاءت لكي تنفي الحرج الذي وقع فيه المسلمون بعد فتح مكة، أو بعض الروايات تقول في عندما حج المسلمون وترك المشركون لهم البيت الحرام لمدة 3 أيام، في هذه الفترة جاءت هذه الآيات المباركة. وبعضهم يقول أن هذه الآية جاءت بعد فتح مكة، حيث كان المشركون قد وضعوا على جبل الصفا صنما وعلى جبل المروة صنما آخر، الأول يسمى إساف والثاني يسمى نائلة كما جاء في الروايات، وقد كان المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويتمسحون بالصنمين، أي صار سعيهم بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين، ولهذا فإن فعل المشركين هذا ولد حساسية عند المسلمين، فقد شعر بعضهم بالحرج، فكيف نسعى بين الصفا والمروة كما كان يسعى المشركون؟ أليس السعي من عمل المشركين؟ أليس هذا العمل من أجل تلك الأصنام التي وضعها المشركون؟ انظر إلى الحساسية الرائعة التي كان يتمتع بها المسلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتحسسون من كل فعل يتصل بالجاهلية، لأنهم أرادوا أن يكونوا حياتهم إسلامية خالصة. وقد جاءت الآية المباركة من أجل أن تبين للمسلمين أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة إسلامية إبراهيمية، فهي من شعائر التوحيد وليس من شعائر الشرك، وإن تحريف المشركين لهذه الشعيرة لا يغير من طبيعتها ولا يغير من إسلاميتها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من هذا المنطلق نفهم أن نفي الحرج لا يناقض الوجوب والفرض، لأن الآية ليست في صدد إعطاء تفاصيل التشريع، بل في صدد إقرار أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة طواف مشروع وسعي مشروع إسلاميا، بل هو شعيرة إسلامية من شعائر الله، وأسلوب نفي الحرج كما قلنا لا ينافي الوجوب، حيث نقرأ آية قصر الصلاة في السفر في سورة النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذه الآية المباركة في سورة النساء تنفي الحرج من القصر عند السفر، ونحن نعلم أن القصر في السفر واجب وليس من الأمور المباحة. وقد جاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي عن يعلي بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. يعني هذه الآية تشرط مشروط القصر بالخوف، وحيث يقول هذا إلى عمر بن الخطاب يقول: وقد أمن الناس، فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد سأل تلميذان للإمام الباقر عليه السلام وهما زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، سأل الإمام الباقر عليه السلام: ما تقول في صلاة السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. فسأل الإمام: إنما قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال الإمام الباقر: أوليس قد قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره الله تعالى في كتابه. من هذا المنطلق نفهم أن استنباط الأحكام الشرعية من الآيات المباركة له قواعده وله أهله، وإنه يحتاج ليس إلى معرفة ظواهر الآية المباركة، بل يحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا في وقتنا المعاصر فإن استنباط الأحكام الشرعية يحتاج إلى درجة عالية من الاجتهاد، ويحتاج إلى توفر شروط الاجتهاد لكي يستطيع الفقيه المجتهد أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية. ولا بد ونحن نقف عند هذه الآية المباركة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا بد وأن نتحدث عن هذا السعي ودلالاته وأبعاده، حيث أراد المشركون أن يحرفوا هذه الشعيرة ليحولوها من شعيرة إسلامية توحيدية إلى شعيرة جاهلية مشركة، ولكن هذا التحويل كما قلنا لا يقلب الحقائق ولا يغير من طبيعة الأمور، فإن أصل السعي هو من سعي هاجر أم إسماعيل عليه السلام زوجة إبراهيم عليه السلام، حيث تركها إبراهيم مع ابنها في واد غير ذي زرع، وقد تركها برعاية الله بقوله في دعائه في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وراحت هاجر بعد سفر إبراهيم عليه السلام تبحث عن الماء لتعطي لوليدها الصغير إسماعيل عليه السلام، حيث بح صوته من البكاء فاتجهت إلى جبل الصفا، ومن الصفا انطلقت باتجاه المروة علها تجد ماء وإذا بها لا تجد إلا سرابا، ومن المروة انطلقت إلى الصفا وهكذا سبع مرات، فانفجرت عين ماء عند رجل إسماعيل عليه السلام وهذه العين هي عين زمزم. ولهذا فإن من دلالات السعي بين الصفا والمروة هو أننا نعيش جهاد تلك المرأة المؤمنة وسعيها وتضحيتها، كما ونعيش التسديد الإلهي الرباني للساعين الباحثين الذين يقدمون ما في وسعهم، لأن التسديد الإلهي لا يأتي للقاعدين الخاملين، بل يأتي وينزل ويتنزل للذين لا يدخرون جهدا في سبيل الله ولا يقصرون في واجب أو مسؤولية. فعندما تبلغ الأمور بالمؤمنين إلى مرحلة يتصورون معها أن الأبواب مؤصدة، وإذا باليد الإلهية والقدرة الربانية تتدخل لتفتح الأبواب ولتحدث ما لم يكن في الحسبان. فهذه هاجر عليها السلام قد بذلت ما في وسعها وراحت تبحث عن ماء لطفلها، ولما وصلت إلى مرحلة اليأس من الماء وإذا بها تجده وقد نبع من تحت أرجل صغيرها، ولا تزال عين زمزم دافقة بالماء إلى يومنا هذا، ماء مبارك وعين مباركة. ومن دلالات السعي بين الصفا والمروة والتي معروفة تصحبها الهرولة والركض والمشي السريع، تعلم الناس كيف يسعون إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يتواضعون أمام الله وأمام التشريع الإسلامي، حيث يهرول الملوك ويهرول الرؤساء ويهرول الناس الذين لا يملكون شيئا، يهرول الفقير ويهرول الغني. هذه الهرولة تجعل الإنسان متواضعا خاشعا أمام القدرة الإلهية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل. في رحاب الدوحة العلوية، تقدم إليكم عند 12:22 حسب توقيت مدينة طهران. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:42. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أما قوافل وجد فتقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 22. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 26. أما نشرة خبرية فتقدم إليكم عند الثالثة تماما وعلى مدى 10 دقائق. برنامج فلسطين اليوم هو برنامج مباشر يقدم إليكم عند الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ هذا البرنامج بفقرة علي والقرآن الكريم.
قال تعالى في سورة البقرة الآية 56 بعد 200: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جاء في كتاب غاية المرام للسيد هاشم البحراني أن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: معاشر الناس، اعلموا أن لله تعالى بابا، من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو علي بن أبي طالب، سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين وخليفة الله على الناس أجمعين.
ثم قال: معاشر الناس، من أحب يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أراد أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب. معاشر الناس، من سره أن يقتدي بي فعليه أن يوالي علي بن أبي طالب والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي. هنا قام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، ما عدتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سألتني يا جابر عن الإسلام بأجمعه، عدتهم عدة نقباء بني إسرائيل، فالأئمة يا جابر 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم عليه السلام.
الإمام علي عليه السلام
على لسان الصحابة.
قال ابن أبي الحديد: واعلم أن شيوخنا المتكلمين لا يختلفون في أن أول الناس إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن الصحابة هم الذين رووا ذلك وأكدوه ونقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معاذ بن جبل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت أولهم إيمانا وأوفاهم بعهد الله.
وروى الحمويني بسنده عن أبي رافع عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: أنت أول من آمن بي، وأنت أول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، وأنت يعسوب المسلمين. نقله القندوزي الحنبلي في كتاب ينابيع المودة. وفيه أيضا عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأصحهم دينا وأفضلهم يقينا وأكملهم حلما وأسمحهم كفا وأشجعهم قلبا علي، وهو الإمام على أمتي.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام. وفيه نزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، صدق الله العلي العظيم.
سورة
من عدل الإمام علي عليه السلام.
جاء في نهج البلاغة من وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، تمثل أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها. يقول عليه السلام فيها:
انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله. فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به.
وهكذا نجد الإمام عليه السلام يوصي عماله وموظفي الجباية لديه أن يراعوا العدل والشفقة والرحمة.
Thank you. من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
وحكمه.
قال عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
في هذه الكلمة الرائعة ينهى الإمام عليه السلام عن الإسراف في الحب والبغض، فربما انقلب من تود فصار عدوا، وربما انقلب من تعاديه فصار صديقا. قال بعض الحكماء في هذا المعنى: توقع الإفراط في المحبة، فإن الإفراط فيها داع إلى التقصير منها، ولأن تكون الحال بينك وبين حبيبك في نمو وزيادة أفضل من أن تكون متناهية.
وقال الشاعر: وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت غير مبين، فإنك لا تدري متى أنت راجع.
وقال عدي بن زيد: ولا تأمنا من مبغض قرب داره، ولا من محب أي مل فيبعدا.
الإمام علي عليه السلام
والقضايا العلمية.
يختص علم الفلك بدراسة النجوم والكواكب والأجرام وما يرتبط بها من جاذبية وضغط وحرارة والعلاقات القائمة بينها فيما يسمى بالتجاذب الكوني، وعلاقتها بالليل والنهار والزمن واختلافه والأبراج. يصور لنا الإمام هذه العلاقة مع آيات أخرى من قدرة الله سبحانه. يقول سلام الله عليه في دعاء الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.
الإمام سلام الله عليه يقرر أن كل ما في السماء من كواكب ونجوم وأقمار تدور وفق نظام الأفلاك والأبراج، فهي تلتزم مداراتها ضمن قوانين الجاذبية وفي إطار أبراجها وفق ما قدر لها من تدبير محكم ونظام دقيق. ولو اختل هذا النظام لحظة من الزمن لا تهاوت النجوم على بعضها وتساقطت من أفلاكها وأصابها الدمار والاندثار، حتى الأرض لولا القدرة الإلهية لم تثبت على حالها، بل مادت وخسفت وانهارت في القشرة الأرضية. يقول عليه السلام: ورفعها قائمات بلا سند.
وقال عليه السلام: الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه. الإمام يشبه الأرض بالمهد، والأرض تتحرك ثلاث حركات: حركة حول نفسها ليكون الليل والنهار، وحركة حول الشمس لتكون الفصول الأربعة، وحركة مع الشمس والكواكب في مجرة درب التبانة نحو نجم النسر الواقع أو النجم القطبي.
وبرغم هذه الحركات الثلاث تبدو الأرض مستقرة هادئة، وينعم الإنسان فيها بالأمن والأمان، وذلك بفعل الجاذبية والضغط الجوي والحرارة المناسبة والغلاف الجوي المحيط بالأرض وفق نظام دقيق يضمن عدم ارتطام الأرض بالكواكب الأخرى. وأهم شيء لجعل الأرض هادئة مستقرة هي الجبال الرواسي، فالجبال أوتاد الأرض ولولاها لمادت الأرض، فالجبال سبب لوجود الأنهار والينابيع، الجبال سبب جعل الأرض أمنا وأمانا كما قال عليه السلام: الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه
وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه.
ما قاله المحققون
في الإمام علي عليه السلام.
قال الكاتب المصري محمد أبو الفضل إبراهيم: اجتمع للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من صفات الكمال ومحمود الشمائل والخلال وسناء الحسب وباذخ الشرف مع الفطرة النقية والنفس الرضية ما لم يتهيأ لغيره من أفذاذ الرجال.
وكل هذه المزايا مجتمعة متآزرة وما صاحبها من نفح إلهي قدسي مكنت للإمام من وجوه البيان وانقادت له أعينة الكلام وألهمه الله أسمى المعاني وأجملها وهيأ له أشرف المواقف وعزها، فجرت على لسانه الخطب الرائعة والرسائل الجامعة والوصايا النافعة، والكلمة يرسلها عفو الخاطر فتغدو حكمة، والحديث يكتبه فيصبح مثلا سائرا في أداء محكم ومعنى واضح ولفظ عذب ساغ. وإذا هذا الكلام يملأ السهل والجبل ويتنقل في البدو والحضر، يرويه الرواة على كثرته ويحفظه العلماء والدارسون، فيجدون فيه متعة الفكر ولذة العقل وما تشتهي الأنفس، وإذا بهم لا يشبعون من مائدته، ويصدق فيهم ما قاله الإمام عليه السلام: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شفاه، فأحيا فؤادي يداك العبير، علي 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 علي، قهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق وذير، وللحق قلب رحاب يدير. علي سبي الإله العليم، ووارث علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمسلمين، علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير.
أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إذ يشير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. ففي لقائه بعائلة الشهيد عام 2020 قال سماحة قائد الثورة الإسلامية: إن الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم وهم حكام الولايات المتحدة الأمريكية هو مجاهد كبير، وخصوصا أنهم يتفاخرون بقتله، ولذا اختار له الله تعالى هذه الشهادة العظيمة والتي كانت صعبة على قلوبنا، لكن ينبغي علينا الصبر الجميل والثبات. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. نأمل أن يغمر الله تعالى هذه القلوب بالفرح إن شاء الله، وأن تعوض هذه الضربة والإصابة، وأن ينزل الله بفضله إن شاء الله سكينته على قلوبكم وعلى قلوبنا وعلى قلوب كل أبناء شعبنا. لقد شاهدتم اليوم وفي كرمان يعرف الجميع الحاج قاسم عن قرب هذه الحشود التي خرجت اليوم إلى الشارع في كرمان، لم تكن بالشيء العجيب، ولكن ماذا عن تبريز؟ هل شاهدتم تبريز؟ هل شاهدتم؟ شاهدتم أي حشود وأي مشاعر حب؟ أي بكاء بكاه أهالي تبريز تلك الحشود المليونية الهائلة في الشوارع؟ هذه طبعا النعم التي أمام أنظارنا والتي يضعها الله تعالى أمام أنظارنا لندرك كم قدر الشهادة، وسوف ترون تشييعه وما سيكون وأي تشييع سيشيع. هذه نعم صغيرة أمام أنظارنا. أما النعم الكبيرة فتلك التي لا نراها ولا ندركها، وتلك التي ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. تلك النعم التي لم تخطر حتى على بالنا وقلوبنا، بل ولا يمكننا تصورها. تلك النعم من الله تعالى بها عليه. هنيئا له، هنيئا له، هنيئا له. لقد بلغ أمنيته وأمله، كان يتمنى ذلك وكان يبكي شوقا للشهادة، والكثير من رفاق دربه كانوا قد ذهبوا وكان مفجوعا برفاقه، بيد أن الشوق للشهادة كان في داخله بحيث كان يبكي لذلك وقد نال أمله. نتمنى إن شاء الله تعالى أن تنالوا أنتم أيضا أمانيكم، وننال نحن أيضا أمانينا، وأن يعوض الله تعالى هذا الفقد. وأنتم تحملوا، تحملوا، فهذا التحمل نفسه فيه أجر وثواب. الجهاد في سبيل الله يعني الكفاح الداخلي، وكل جهاد خارجي يعتمد في الواقع على جهاد داخلي. فالرجل الذي يسير ويقف بوجه العدو ولا يهاب ولا يعرف التعب في كل الساحات ولا البرد ولا الحر، لو لم يكن قد انتصر في داخل نفسه وفي ذلك الجهاد الأكبر لما استطاع أن يسير هكذا ويقف بوجه العدو. إذن فالجهاد الخارجي يرتكز على جهاد داخلي، واعتمدوا أنتم أيضا على ذلك الجهاد الداخلي في أنفسكم، وحققوا السكينة في قلوبكم بذكر الله، وسوف يمن الله تعالى على قلوبكم بالسكينة والطمأنينة إن شاء الله. ونحن بدورنا ندعو، وترون ما الذي يفعله الناس للحاج قاسم، فهذا سلوان لكم. اليوم في طهران الشمال والجنوب وكل مكان، وهنا حول بيتكم حيث تجمعت حشود غفيرة، وفي مختلف المدن الناس كلهم أصحاب عزاء ويشعرون بالحزن والفقدان، وهذا ما ينبغي أن يكون سلوانا لكم. اعلموا أن الناس عرفوا قدر أبيكم، وهذا ناجم عن الإخلاص، هذا إخلاص. لولا الإخلاص لما مالت قلوب الناس هكذا، فالقلوب بيد الله، أن تميل القلوب كلها هكذا فهذا دليل على وجود إخلاص كبير كان ذلك الرجل يتحلى به. أعلى الله من درجاته إن شاء الله. شهيدنا العزيز. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقائه بأهالي قم بعد استشهاد القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني عام 2020. أما عن شهيدنا العزيز هذا فأشير إلى نقطتين أو ثلاث حول شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني، ومنها ما يتعلق بشخصيته، وقد كان هناك خلال هذه الأيام الكثير من الكلام عن هذا الإنسان الجليل وهذا الرفيق الصالح والعزيز والشجاع والمحظوظ من رفاقنا والذي التحق بالرفيق الأعلى، وقيل الكثير من الكلام الصحيح حول سجاياه وخصاله، لكنني أريد أن أذكر عدة نقاط أعتقد أنها مهمة. أولاً، كان الشهيد سليماني شجاعاً ومدبراً، ولم يقتصر الأمر على الشجاعة، فالبعض لديهم الشجاعة لكنهم لا يمتلكون التدبير والحكمة اللازمة لاستخدام هذه الشجاعة، والبعض من أهل التدبير لكنهم لا يمتلكون القدرة على المبادرة والإقدام والعمل، ولا يتحلون بالشجاعة اللازمة للعمل. وشهيدنا العزيز هذا كان يمتلك الشهامة والشجاعة، فيلقي نفسه في لهوات الخطر ولا يلوي على شيء، لا فقط في أحداث هذه الأيام، بل خلال فترة الدفاع المقدس أيضا، وفي قيادة لواء ثار الله أيضا، هو ولواؤه، وكان أيضا صاحب تدبير، فكان يفكر ويدبر وأعماله كانت منطقية. هذه الشجاعة والتدبير إلى جانب بعضهما بعضا لم يتجليا في الساحات العسكرية فقط، بل كان الأمر على الشاكلة نفسها في الساحة السياسية أيضا. وقد قلت هذا مرارا للأصدقاء الناشطين في المجال السياسي، وكنا نشاهد سلوكه وأعماله في الميدان السياسي أيضا. كان شجاعا وكان مدبرا في الوقت نفسه، وكلامه كان مؤثرا ومقنعا وفاعلا، وفوق كل هذا إخلاصه، فقد كان مخلصا ولم يكن من أهل التظاهر والرياء وما إلى ذلك. الإخلاص مهم جدا، لندرب أنفسنا على الإخلاص.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي طلعتنا زورتنا جاء أنت الذي علمتني معنى الحياة أنت الذي للإعتلاء زورتنا جاء علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان أنت الذي أنت الذي
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف لمبان بالتزامن مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوب القطاع. ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدف شرقي خان يونس ومدينة رفح وحي التفاح في مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي شرق المنطقة الوسطى في غزة. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تسجيل 12 ضحية ما بين شهداء ومفقدين نتيجة المنخفض الجوي وبفعل انهيارات مبان مقصوفة في جميع محافظات قطاع غزة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج، حيث صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار. ويلزم القرار الكيان الصهيوني بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر وعدم عرقلة عمليات الإغاثة. نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى تصاعد خطر انتشار الأمراض.